برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة المسائية الإخبارية هذا المساء. هذا المساء العامر بذكر الله سبحانه وتعالى، ودوما نطيرها من القلب إلى القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. في هذا المساء نطير أجمل وأندى عبارات المحبة والتقدير لأهلنا المرابطين في المسجد الأقصى وبحات المسجد الأقصى، الذين يستنفرون لأداء الفجر العظيم. تحية كل التحية إلى الملتفين حول المسجد الأقصى ومحور المقاومة، وإلى جبالي العزة التي ستنتفض غدا بمسيراتها بعد صلاة الجمعة مباشرة دعما للمسجد الأقصى المبارك. وفي هذا المساء تحية خاصة لأسرانا البواسل المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك، والذين دفعوا فاتورة الانتماء للمسجد والدفاع عن مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأسود القابعين خلف القضبان، لهم منا كل التحية والسلام لأهلنا في 48، لأهلنا الأسود في عرين الأسود ضفة الإباء والعياش. تحية لأهلنا في اللجوء أينما حلوا وارتحلوا. تحية إلى سيف القدس بقائدها الهمام المظفر محمد الضيف. وتحيات فريق العمل مستمعينا الكرام من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، وتحياتي لكم عبد الرحمن الحسيني في هذه الإطلالة الإخبارية لكل مستمعينا ومشاهدينا عبر بثنا الرقمي. ونبدأ مطالعتنا من وكالة الشاب للأنباء. ومن ملف القدس الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس محمد حمادة: شعبنا لن يعطي الاحتلال الفرصة لتنصيب نفسه سيدا في القدس. أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادان: شعبنا الفلسطيني لن يعطي للاحتلال فرصة بأن ينصب نفسه كسيد بالقدس المحتلة، وذلك في ظل نية مستوطنون الخروج بمسيرة تجوب شوارع القدس لدعم الشواذ في الكيان الصهيوني. وقال حمادة في تصريحة تلفزيونية اليوم: إن الاحتلال يهدف من ممارساته العدوانية تجاه القدس والمسجد الأقصى لاستفزاز أبناء شعبنا وأرضاء المجتمع الصهيوني، وحملا إياه مسؤولية انتهاكاته المستمرة. وشدد حماد على أن المقاومة الفلسطينية لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بتحقيق أهدافه في المدينة المقدسة، وذكر أن الصمت العالمي والدعم الأمريكي وتطبيع بعض الدول مع الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق المسجد الأقصى، داعيا إلى أن يكون هناك حراكا عربيا وإسلاميا رافضا لممارسات الاحتلال الإجرامية بحق مقدساتنا الإسلامية. في مطالعتنا الإخبارية مستمعينا الكرام من ملف القدس إلى ملف أسرانا البواسل، حالة من التوتر، الأسرى يعلقون استلام وجبات الطعام في سجن النقب. علق الأسرى في سجن النقب الاحتلالي استلام وجبات الطعام وسط انتشار حالة من التوتر بين الأسرى وإدارة السجن. وأفادت الحركة الأسيرة في سجن النقب بأن الخطوة جاءت جراء مواصلة إدارة سجن النقب سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى في السجن. وتواصل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تصعيد انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما المرضى منهم والذين تتجاوز أعدادهم حاليا 750 أسيرا بينهم حالات مصابة بأمراض مزمنة وخطيرة. ويتواجد في سجون الاحتلال 23 أسيرا مريضا بالسرطان، فيما تتعمى سلطات الاحتلال فرض سياسة الإهمال الطبي الممنهج بحقهم، وجرى توسيع هذه السياسة في الأشهر الأخيرة. وبحسب جمعية وعد المختصة بشؤون الأسرى، فإن الاحتلال يتعمد رفض معظم طلبات الأسرى المقدمة لإجراء فحوصات أو إجراء عمليات جراحية ونقل الأسرى المرضى للعيادات. ويصنف الأسير عاصف الرفاعي 20 عاما من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، حيث كشفت الفحوصات الأخيرة عن تفشي مرض السرطان في معظم أجزاء جسده، ويعاني من حالة نفسية سيئة للغاية. وبات الأسير المريض بسرطان النخاع وليد الدقة يعد أيامه الأخيرة بعد إجرائه عملية استئصال جزء من الرئة وقسطرة قلبية وعدم استجابة جسمه للعلاج الكيميائي، حيث قدم له في وقت متأخر جدا. حذرت الحركة الأسيرة من استشهاد الأسير المريض بالسرطان وليد الدقة الذي يعاني وضعا صحيا خطيرا في مشفى أساف هاروفيل الإسرائيلية. وأصبحت عيادة سجن الرملة المكان الأكثر سوءا ووحشية داخل السجون، والأسرى المرضى يفضلون عدم الإقامة فيها رغم حاجتهم الماسة للعلاج والتداوي. ولكن الممارسات فيها تؤكد بشكل واضح أن هناك تعليمات للنيل منهم بأقصر الطرق. وكان النائب فتح القرعاوي دعا في وقت سابق الجهات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ الأسرى من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها القتل المتعمد للأسير المضرب عن الطعام الشيخ خضر عدنان. وشدد قرعاوي على ضرورة إنقاذ الأسرى وخاصة المرضى منهم والذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي داخل معتقلات الاحتلال، مشيرا إلى أن سياسة القتل البطيء مستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين. وفي ملف الأسرى مستمعينا الكرام، نطالع في ملف الأسيرات. قلق ينتاب عائلة الأسيرة المريضة فاطمة شاهين بعد منعها من الزيارة. أعربت عائلة الأسيرة الجريحة فاطمة شاهين من مخيم لدهيشة ببيت لحم عن قلقها على ابنتها التي اعتقلتها قوات الاحتلال أواخر شهر رمضان الماضي بعد إطلاق النار عليها وإصابتها بعدة رصاصات قرب أحد الحواجز، ما أدى لإصابتها بشلل نصفي. وبين والد الأسير إسماعيل شاهين في تصريح خاص لوكالة الشهاب للأنباء أن ابنته تعاني أوضاعا صحية صعبة، وهي تقبع الآن في عيادة سجن الرملة التي لا تتوفر فيها أدنى مقومات الرعاية الطبية. وأشار شاهين إلى أن الأسيرة خضعت لعملية استئصال كلية وحوالي 50% من الكبد. وأعرب عن أسفه عن تقصير الصليب الأحمر وهيئة شؤون الأسرى في إيصال المعلومات الكاملة عن ابنته للعائلة ومتابعة حالتها، مشيرا إلى أنه منذ شهر ونصف تمنع العائلة من التواصل معها أو زيارتها دون معرفة سبب ذلك. ودعا شاهين كافة الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل للإفراج عنها. وتخرجت الأسيرة الجريحة فاطمة شاهين 33 عاما من جامعة القدس أبو ديس تخصص تعليم حاسوب، وهي أم لطفلة. وفي سياق متصل أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن إدارة سجون الاحتلال وكعادتها تمارس سياسة الإهمال الطبي والقتل المتعمد بحق الأسيرة شاهين، وتمنعها من زيارة أهلها وذويها، وترفض نقلها إلى أقسام الأسيرات أو نقل عدد من الأسيرات بجوارها لمساعدتها والوقوف إلى جانبها في ظل عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الشخصية. ودعت الوزارة المنظمات الدولية وكل أحرار العالم للتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف الجريمة المرتكبة بحق الأسيرة شاهين، والعمل بشكل جاد وحقيقي للإفراج عنها قبل تفاقم حالتها الصحية نحو الأسوأ. ونطالع في جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام. صحفيون يعتزمون توجيه شكوى لدى النيابة لمحاسبة القائمين على النقابة. في تفاصيل هذا الخبر، أعلن الصحفيون مساء اليوم عزمهم التوجه للنيابة العامة في غزة لملاحقة خاطفي النقابة بعد مخالفتهم أوامر مشروعة واستمرارهم في مخالفة الحكم القضائي الواضح بمنع انعقاد مؤتمر عام نقابة الصحفيين يوم 23 من مايو المنصرم، وإصرارهم على المضي في مسرحية الانتخابات الزائفة والشكلية عبر مهزلة ما يسمى بالتزكية. وقال الصحفي أحمد زغبر أحد المدعين أمام القضاء الفلسطيني إن فريق الدفاع عن النقابة ومنتحل شخصية نائب النقيب في غزة طلب من القاضي بشكل واضح ومثبت بأوراق رسمية عقد مؤتمر عام لجميع الصحفيين وليس لمن جدد عضويته لعام 2023، وبحضور شخصيات وهيئات دولية لمناقشة قضية رفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب المتهمين بقتل الصحفيين الفلسطينيين وعلى رأسهم الشهيدة شيرين أبو عقلة وياسر مرتجى وأحمد أبو حسين، وأيد فريق الادعاء ذلك وطالبوا بالسماح بحضور الصحفيين جميعا للمشاركة في هذا الحدث. وافق القاضي على ذلك على أن يتم مناقشة قضية إجراء الانتخابات ومدى قانونيتها في جلسة 24 من مايو، إلا أن خاطفي النقابة التفوا على قرار القاضي وعقدوا مسرحية هزلية بين غزة ورام الله. وأوضح زغبر أن خاطفي النقابة أجروا تصويتا على القائمة اليتيمة والتي تمت وفق منهج المحاصصة، وخرجوا بعدها ليقدموا التبريكات لأنفسهم على النجاح الباهر في عقد العرس الديمقراطي، ويمددوا لفاقدي الشرعية سنوات جديدة للاستمرار في الاستيلاء على النقابة وتبديد مقدراتها عبر تزييف إرادة عموم الصحفيين، بينما شاهد العالم عبر الشاشات وصور المؤتمر أن مجموعة من دخل القاعتين في غزة ورام الله بغض النظر عن صفاتهم لا يصل إلى بضع مئات شخص، غالبيتهم من موظفي التلفزيون والإذاعة الرسمية، أي أقل من نصف العدد الذي أعلنته النقابة ذاتها على أنه هيئتها العامة، والبالغ عددهم 2622 صحفياً. وفقا لمصدر حقوقي، فإن فريق الادعاء يواصل العمل عبر القضاء لإبطال نتائج ما سمي بالمؤتمر العام لنقابة الصحفيين والطعن في سلامة الإجراءات المتعلقة بما سمي المؤتمر الاستثنائي للنقابة والنظام الذي تزعم النقابة أنه ملتزمة به. وقال المصدر: سنلجأ للنيابة العامة لملاحقة المخالفين لأوامر القضاء، وذلك إحقاقا للحق والنظر في طلبات آلاف الصحفيين الذين تم إقصاؤهم من النقابة ومنعهم من المشاركة في فعالية المطالبة بتجريم قتلة الشهيدة شيرين أبو عقلة. جدير بالذكر أن 23 صحفيا تقدموا بدعوى للقضاء الإداري لوقف كافة إجراءات النقابة لعدم مشروعيتها وفقدها للأساس القانوني وإلغاء كل ما ترتب على ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي وكل ما رشح عنه على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل. وتم اتباع الدعوى بطلب جديد لإلغاء كل ما ترتب على اجتماع 23 من مايو لمخالفته أوامر قضائية مشروعة. وما زالت المطالعة مستمعينا الكرام من وكالة شهاب للأنباء، ونطالع من تفاصيل العناوين: مستشار قانوني لشهاب، صورة الاحتلال الديكتاتورية سقطت أمام العالم. أكد المستشار القانوني أسامة السعد أن صورة الاحتلال بدأت تتكشف أمام دول العالم الغربي، لا سيما بعد قرار عدة مدن وبلديات أوروبية وقف وقطع علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي ردا على جرائمه العنصرية ضد الفلسطينيين. وقال سعد في تصريح خاص لوكالة شهاب للأنباء الخميس الأول من يونيو 2023 أن الاحتلال الذي كان يدعي أنه نظام ديمقراطي وسط بحر من الديكتاتوريات أصبح العالم يفهم أنه نظام عنصري مقيد قائم على اضطهاد وسلب حقوق الفلسطينيين. وأضاف أن رد فعل العالم ضد الاحتلال بدأ يتضح من خلال إرهاصات بمقاطعة بعض البلديات لهذا الاحتلال، مردفا نأمل في المستقبل أن تتسع هذه الحركة لتشمل الحكومات الرسمية بحيث تقاطع كل دول العالم نظام الاحتلال باعتباره نظام فصل عنصري، رغم استمرار الغطاء الأمريكي الداعم للاحتلال بشكل مطلق من خلال الفيتو الذي يمنع أي إدانة للاحتلال في مجلس الأمن الدولي. وشدد على وجوب تعامل العالم مع أنظمة الفصل العنصري لكيان الاحتلال، كما تم التعامل مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بأن تكون هناك مقاطعة سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية وعلى كافة الصعد من خلال الأنظمة الرسمية أو الحكومات الرسمية لدولة الاحتلال. وفق سعد، فإن خطوة مدينة بلجيكية بمقاطعة كيان الاحتلال سيشجع باقي المدن الأوروبية في الإقدام على مثل هذه الخطوات، منوها إلى أن الاحتلال سيمارس حركة دبلوماسية نشطة تجاه الضغط على هذه البلديات والضغط على الحكومات الرسمية لهذه البلديات لوقف هذه العملية أو وقف المقاطعة. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه المطالعة الإخبارية هذا المساء نطالع من موقع الرسالة وأبرز الأخبار. في هذا الخبر تكشف الرسالة تكشف تفاصيل زيارة وفد كبير من حماس لمصر. كشف مصدر مطلع عن مغادرة وفد من حركة حماس في قطاع غزة إلى مصر للانضمام إلى وفد الحركة القادم من الخارج برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس. وبين المصدر للرسالة نتن من بين أعضاء الوفد عضوي المكتب السياسي روحي مشتهى وزكريا أبو معمر. وذكر المصدر أن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي غادر على رأس وفد حكومي من القطاع، ولم يكشف المصدر عن القضايا التي سيجري مناقشتها في القاهرة. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه التغطية مستمرة، وننتقل لمطالعة آخر الأخبار المتعلقة بالشأن الصهيوني ولإفراد مساحة حول ما جاء في الإعلام الصهيوني، وأيضا ما جاء في إطار المسيرة التي نظمها الاحتلال مسيرة المثليين في المدينة المقدسة، حيث ينضم معنا من داخل الاستوديو المختص في الإعلام العبري الأستاذ أدهم أبو شوقة. أستاذ أدهم، السلام عليكم ونرحب بك في هذه الجولة الإخبارية.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم،
حياكم الله. يعني في إطار المتابعة، كيف تبدو يعني معالم الأخبار التي تتصدر الإعلام العبري؟
يعني بداية في الحدث الأبرز ربما في الأوساط الإسرائيلية اليوم هو مسيرة ما تعرف في إسرائيل بمسيرة الفخر أو مسيرة المثليين والشواذ، التي تنطلق في مدينة القدس اليوم. وتأمين الشرطة الإسرائيلية لهذه المسيرة بما لا يقل عن 2000 شرطي بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن يؤمنوا هذه المسيرة. هذا الحدث الأبرز على الساحة الصهيونية وفي الأوساط الصهيونية. طبعا يعني تفاصيل الحدث وأسباب يعني تأمين هذه المسيرة بهذا الشكل هو وجود مخاوف لدى السلطات الصهيونية باحتمال أن يتم مهاجمة هذه المسيرة ويتم مهاجمة هؤلاء المثليين من قبل الجماعات المتطرفة والمحسوبة على التيارات الدينية اليمينية المتطرفة والمعروفة مثل منظمة لهافا والمنظمات التي يعني كانت على رأس أو المشاركة في مسيرات الأعلام الصهيونية التي كانت قبل أيام في مدينة القدس المحتلة. نعم. هذه الجماعات المتطرفة تعتبر هؤلاء المثليين هم يعني مسيرة الفاحشة ومسيرة المنكر، هذا هو الوصف الدقيق الذي أطلقوه على هذه المسيرة. ويعني كان هناك إشارات خطيرة جدا بالنسبة للجهات الأمنية الإسرائيلية حول هذه المسيرة اليوم، وما جاء على أو ما ورد من خلال الرسائل التي أرسلت لجمهور كبير من اليمينيين الإسرائيليين بمعنونة باسم بلدية القدس، كانت تدعو اليمينيين الإسرائيليين والجماعات المتطرفة وأنصارها إلى الخروج في مسيرة مناهضة لهذه المسيرة في مدينة القدس والتصدي لهؤلاء البهائم كما وصفوهم. وهذا الأمر يزيد من حالة التوتر بين الإسرائيليين، بالإضافة إذا يعني ضفنا حالة الصراع الداخلي الإسرائيلية وأن هؤلاء المثليين محسوبون على جمهور اليسار، لذلك يعني يعتقد اليمينيين والجماعات المتطرفة بأنهم يعني يخوضون حربهم التي بدأوها منذ بداية هذا العام ضد اليساريين وضد جماعة المثليين. طبعا عداء داخل الشارع الإسرائيلي بين الجماعات اليمينية والجماعات المتدينة وبين هؤلاء المثليين وهذا الحدث الذي يقام كل عام بخروج آلاف المثليين للتظاهر في مدينة القدس، يعني هذا الحدث يقابل بكثير من الغضب من قبل المتدينين. ووقعت حادثة قبل أعوام أن إسرائيليا وهو يدعى شيلسل هذا الشخص يشاي شيلسل هو شخص متدين حريدي متطرف قام بقتل فتاة إسرائيلية تدعى شيرا بينكي طعنا خلال مشاركتها في مسيرة المثليين في العام 2015.
نعم. لكن تأتي هذه المسيرات في إطار كل عام أم يعني فترات زمنية متباعدة؟
هي تقريبا كل عام يعني.
نعم.
يخرج هؤلاء المثليين للتظاهر، ولكن يعني مصحوب هذا الأمر بحالة من التوتر خاصة بعد هذه الحادثة التي ذكرتها، حالة مهاجمة هذه المسيرة وطعن.
نعم.
إحدى المستوطنات المتواجدة في هذه المسيرة،
لكن في إطار يعني البعد بما يمس يعني طهارة المدينة المقدسة، هذا إن كان على إطار الوضع الداخل لديهم، لكن مثل هذه المسيرة تمس بجوهر وقدسية المكان نحن كمسلمين، كيف يأتي هذا الخبر وما يتم يعني الحديث به عن هذه المسيرة؟
هو بالطبع يعني هناك محاولة أيضا يعني من قبل الشرطة الإسرائيلية لاحتواء المسألة، ولكن في النهاية يعني قضية خروج هؤلاء المثليين وما يمثلوه من يعني هبوط أخلاقي في هذه المدينة المقدسة هي محاولة يعني إسرائيلية لتدنيس هذه المدينة المقدسة ولي يعني إثبات حقه من خلال التظاهر في هذه المدينة أو ما يعتبرونها العاصمة يريدون أن يتظاهروا فيها وأن يكون لهم زخم، يعني خاصة أنهم يريدون التظاهر أمام المتدينين في معقل المتدينين الصهاينة في هذه المدينة، هم يعتبرون هذا المكان معقل لهم فهم يريدون أن يتظاهروا في هذا المكان.
لا.
ولكن في النهاية يعني الإسرائيليين سواء كان من يمين من يسار من مثليين من حريديين متدينين يعني كافة طوائف اليهود والصهاينة عند العداء للعرب والوقوف في وجه العرب أو فيما يتعلق بالمقدسات الإسلامية وفيما يتعلق بالأماكن الرمزية للفلسطين وللعرب هم يعني يجمعون تماما على التصعيد ضد العرب والاعتداء على المقدسات الفلسطينية أو المقدسات الإسلامية، وهذا الأمر يعني موجود لدى الإسرائيليين ولا يختلفون عليه، ونراهم يعني أن الاختلاف الحالي حول قضية هذه المسيرة لا يتعلق بيعني الاحتكاك مع الفلسطينيين ولا يتعلق بالفلسطين، وإنما هو بسبب يعني خلاف داخلي بينهم. نرى هذا التوتر، وهم في النهاية سواء كانوا متدينين أم غير متدينين أو مثليين هم في النهاية يعني متفقون على تدنيس المدينة المقدسة وإظهار وجودهم في هذه المدينة المقدسة.
هذا بما يتعلق بمسيرة المثليين، ماذا عن يعني آخر التطورات المرتبطة في الإعلام العبري بما يتعلق بالمناورة، مناورة الاحتلال الصهيوني وما سبقها من مناورة حزب الله والتهديدات التي يلوح بها بنيامين نتنياهو بتهديد إيران؟
الآن مسألة المناورة التي تعقد الآن في الكيان هي مناورة عسكرية معدة مسبقا، ويعني تدخل ضمن جدول التدريبات لجيش العدو الصهيوني وليست يعني مفاجئة أو على غير ترتيبات الجيش، والتي يعني قد نعتقد بأنها ممكن أن تتحول في أي لحظة إلى حرب. هذه التدريبات أو هذه المناورة هي معدة مسبقا ومعلن عنها مسبقا، يجهز لها الجيش بهدف يعني لديه الهدف في البداية الهدف الأساسي وهو التدرب على يعني شيء طرأ جديد على هذا الجيش الإسرائيلي وتحدي جديد لهذا الجيش وهو احتمالية دخوله في مواجهة متعددة الجبهات. الآن هذا الأمر أصبح حاجز كبير يؤرق الجيش الإسرائيلي وهم يتحدثون عن هذه المسألة ليل نهار ويقولون بأنهم غير مستعدين لهذه المواجهة متعددة الجبهات ويجب أن يتدربوا على ذلك. هذه المناورة بالسيناريوهات التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي هي تحاكي إطلاق صواريخ من كافة جبهات ومن كافة الجبهات التي تهدد الكيان من غزة ومن لبنان ومن إيران ومن العراق وسوريا ومن اليمن أيضا. هذه السيناريوهات كافة هي ضمن هذه المناورة الإسرائيلية التي يحاول الاحتلال التدرب من خلالها، وهو يحاول أيضا يعني إيصال رسالة للطرف الآخر بأنني على استعداد وأنني أتجهز وأتأهب، ويريد أن يردع الطرف الآخر من خلال هذه الفكرة. ولكن يعني هو في النهاية يحاول الرد على المناورة التي نفذها حزب الله قبل أيام في الجنوب اللبناني وفي مناطق أخرى، والتي يعني شكلت صداع وشكلت صدمة للمستوى الأمني والأمني والسياسي الإسرائيلي. يعني رأينا كيف رد المستوى السياسي والمستوى الأمني على هذه المناورة، وكانت هناك يعني تصريحات علنية وتصريحات بشكل يعني غريب وبشكل مكثف ضد لبنان وضد المحور المحور المقاومة ومحور القدس.
وما تم الإعلان عن المنطاد الذي يبلغ طوله 117 مترا، وقيل أنه للتجسس ورصد التحركات الموجودة يعني على الحدود مع دولة الكيان الإسرائيلي.
يعني أنت تخيل بأنه يعني في وقت يتحدث فيه الاحتلال وقادته الأمنيين والعسكريين عن احتماليات تفجر الوضع، وأن هناك تطورات في إيران أو في أو لدى حزب الله تدفعنا نحو التحرك، وفي نفس الوقت يعني تكشف قناة عبرية وهي قناة كان بأن هناك خلل في المنظومة التي أطلقها الجيش قبل عام ونصف بأنها لا تعمل منذ أن تم تسليمها لاستلاح الجو الإسرائيلي. هذه المنظومة لم تعمل مطلقا، ويعني أذكر في حين أطلقها الجيش وتحدث عنها في وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت هناك حالة من البهرجة حول هذه المنظومة، وبأنها يعني ستوصل مثل قضية التهديدات، تهديدات المسيرات والصواريخ الجوالة إلى المستوى صفر، وبأنه لن يكون هناك فرصة لتسلل مسيرة أو صاروخ من لبنان من إيران من أي مكان بعيد. هذه البهرجة يعني في النهاية ما كشفت عنه قناة كان بأن هذه المنظومة لم تعمل مطلقا، وأن هناك خلل، وخلال العام والنصف لم يستطع الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع إصلاح هذا الخلل، وفي النهاية اضطرت إلى نقله للولايات المتحدة لإعادة صيانته من جديد. في ظل عدم وجود هذه المنظومة التي يتحدث عنها بأنها ستواجه التهديدات من إيران ومن محور المقاومة، في ظل هذه التهديدات هو الآن لا يمتلك هذه المنظومة، ويعني الكثير من تصريحاته والكثير مما يبثه في الإعلام هو محل شك بعد ذلك. إذا ما أراد أن يتحدث عن قدرات لديه بضرب المحور المقاومة أو ضرب حزب الله أو ضرب المقاومة الفلسطينية، هذا الأمر يعني يضع محل شك ويضع قدراته أيضا محل شك. هل لديه القدرة على يعني مواجهة آلاف الصواريخ؟ يعني يتحدث اليوم ويقدر بأن لدى حزب الله ما يفوق 200,000 صاروخ، وأن لدى حزب الله قدرة على إطلاق ما لا يقل عن 3,000 صاروخ يوميا، بالإضافة إلى احتمالات كبرى باشتعال جبهات أخرى في حين كانت المواجهة مع حزب الله. يعني هناك آلاف من الصواريخ ستطلق على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، هناك يعني هجمات لصواريخ دقيقة قد تعطل منشآت استراتيجية داخل الكيان. هذا الأمر يعني يضع يعني تساؤلات ويضع علامات استفهام كبيرة حول مسألة المناورات، حول التصريحات الإسرائيلية الرنانة بتجهيز القدرات أو التحرك ضد إيران وضد محور القدس. لذلك في نهاية المطاف يعني من يحاول أن يشهر سلاحا ويستعرضه لا بد أن يستخدم هذا السلاح، ولكن هذا السلاح وبما يعني يراه الخبراء والمحللين بأنه لا يوجد به رصاص ولا يوجد به ذخيرة لخوض هذه المواجهة. هناك الجنرال الإسرائيلي اسمه يتسحاك بريك يتحدث في أحد المناسبات ويقول بأن على إسرائيل أن تستعد إذا ما أرادت الدخول إلى مواجهة كبرى بأن يكون لديها مخزون من صواريخ القبة الحديدية بتكلفة ما لا يقل عن 20 مليار دولار. هذا الرقم يعني كبير جدا على الموازنات الإسرائيلية. إسرائيل في مواجهتها الأخيرة مع غزة أو في خلال معركة سيف القدس، بعد هذه المعركة خرجت إلى يعني مخزون متآكل ومخزون قليل جدا القبة الحديدية، وسعت صحيح وسعت إلى يعني تعويض هذه الخسارة من الولايات المتحدة، والخسارة يعني حين تحدثوا عن ذلك قالوا بأن الخسارة حوالي مليار دولار. هذا الخبير الذي نتحدث عنه إسحاق بريك يقول بأنها يعني بحاجة إلى 20 مليار دولار كي تسد هذا العجز وكي يكون لديها القدرة على مواجهة كافة هذه التهديدات.
أشكرك جزيلا المختص في الإعلام العبري الأستاذ أدهم أبو شوقة، كنت معنا في استوديو أو هذا المساء الإخباري من إذاعة صوت الأقصى. We'll be right back. ونطالع مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية ومن العناوين: نتنياهو يكرر أسطوانته المشروخة بتهديد إيران. كشفت صحيفة معرفة العبرية صباح اليوم عن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمركز إدارة التدريبات التي أطلق عليها القبضة الساحقة في مبنى وزارة الدفاع الكرية. وقالت الصحيفة أن نتنياهو وجه خلال الزيارة رسالة تهديد إلى إيران، مدعيا بأن التدريبات الحالية تثبت بأن إمكانات إسرائيل العسكرية غير محدودة، وأكد بأنها ستواصل عملها للحفاظ على تفوقها العسكري. كما ذكرت الصحيفة بأن الزيارة التي قام بها نتنياهو برفقة وزير جيش الاحتلال يؤف جالانت ورئيس هيئة الأركان هيرتسي هريفي شملت استعراض السيناريوهات التي تدربت عليها وحدات الجيش المتعددة للتعامل مع حرب شاملة، كما تطرق إلى الاستعدادات والجهوزية للتعامل مع أخطر السيناريوهات. وبدوره قام قائد سلاح الجو تومر بار باستعراض نماذج عن الهجمات الوهمية التي نفذتها الطائرات الحربية خلال التدريبات واستعداداته للتعامل مع التهديدات المستقبلية. وفي معرض تعقيبه على الموضوع قال المختص في الشأن الإسرائيلي عادل ياسين إن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة لا تعني بالضرورة الجدية في تنفيذها. ومن العناوين: منظمات كندية: نفتالي بنت مجرم حرب ويجب منعه من دخول البلاد. خارجية الاحتلال: هنغاريا ستصبح أول دولة أوروبية تنقل سفارتها إلى القدس. وفي جولتنا الإخبارية نسلط الضوء مستمعينا الكرام على مقتل مستوطنة بعد 22 عاما من إصابتها بعملية سبارو ببصمات كتائب الشهيد عز الدين القسام. أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم عن مقتل مستوطنة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها في العملية التي وقعت عام 2001 بمطعم سبارو في القدس المحتلة والتي نفذها الشهيد القسامي عز الدين المصري. وبحسب موقع واينت العبري فإن المستوطنة التي تدعى حنا توفا نخبرج كانت في حالة غيبوبة منذ ذلك الحين، وتدهورت حالتها منذ 3 أسابيع، وأعلن عن مصرعها هذا المساء في مشفى خيلوف بتل أبيب. وكان الاستشهادي القسامي عز الدين سهيل المصري 24 عاما تمكن من تفجير حزامه الناسف في مطعم سبارو مفرق شارع الملك داود وشارع يافا بالقدس المحتلة، ما أدى لمقتل 15 إسرائيليا ليرتفع عددهم الليلة إلى 16. ونطالع مستمعينا الكرام من الأخبار: قوات السلطة تغلق متجرا في نابلس لإجبار أصحابه على تسليم ابنهم. أغلق جهاز الأمن الوقاية التابع للسلطة اليوم فروع متجر دريم مول في نابلس شمال الضفة الغربية، أفادت مصادر محلية بأن وقايا السلطة أغلق المتجر الذي يعود لعائلة السخل لإجبارها على تسليم ابنها أنور. وتواصل قوات أمن السلطة اعتقال المواطن مصطفى السخل شقيق أنور علما أنها أفرجت أمس عن أخيه رائد. وكتب طارق السخل عبر فيسبوك: أعتذر أو اعتذار إلى أهلنا وأحبتنا في محافظة نابلس باسمي وباسم أسرة إدريم مول. نقدم اعتذارنا من زبائننا الكرام بسبب إغلاق الأجهزة الأمنية لفروعنا بحجة تسليم أخي أنور لجهاز الأمن الوقائي، علما بأن أخي مصطفى ما زال قيد الاعتقال السياسي بعد أن تم الإفراج عن أخي رائد أمس. ونشد السخل الجميع بالوقوف معه ضد الظلم والاضطهاد الواقع عليهم من قبل قوة أمن السلطة التي تمارس بحقهم ما لم يفعله الاحتلال منذ عام 67. فيما استنكر عضو لجنة الحرية بالضفة الغربية خليل عساف إقدام قوة أمن السلطة على إغلاق متجر في نابلس بدون قرار قضائي، وقال عساف إن إغلاق فروع دريم مول في نابلس دون قرار قضائي استخفاف بفعاليات مكونات مدينة نابلس، وعد ذلك سلوك يؤشر لمستقبل لا سيادة للقانون فيه ويهجر رأس المال بشكل عاجل ويقتل روح المواطنة. وأضاف: أوقفوا العبث يا من تظنون أنكم ظل لله على الأرض وقد خاب من حمل ظلما. وختم عساف: السكوت عن نظرة المظلوم خيانة، اللهم احمي شعبنا يا الله. العناوين الإخبارية: مستوطنون يحرقون أراض ويحطمون شواهد قبور في نابلس. الاحتلال يجرف منطقة أثرية في بيت لحم ويداهم أراضي ومنشأة في رام الله. اختار بالاستيلاء على أرض ووقف العمل بمنشأة في رام الله. وبصور التعليم: تعقد مقابلات للمعلمين المرشحين للعمل في قطر. من العناوين أيضا: الاحتلال يدفع بألفي جندي لتأمين مسيرة الشواذ بالقدس المحتلة. الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا والباحث. صبحة: المقاومة بالضفة تتطور والاحتلال فشل في عزلها عن حاضنتها الشعبية. وتقرير سري للاتحاد الأوروبي يحذر من تسارع الضغط الإسرائيلي على القدس. ومن العناوين الإخبارية: بعد تفتيتها من فريق أوسلو، دعوات لحراك شعبي ضاغط لإصلاح منظمة التحرير. أوروبيون لأجل القدس: 844 انتهاكا وتصاعد سياسات التهويد بالقدس في مايو. ومن العناوين الإخبارية: خارجية الاحتلال تقاطع مؤتمرا يدين اعتداءات اليهود على المسيحيين بالقدس. باحث مقدسي: الاحتلال يحاول تقسيم الأقصى والرباط، صمام أمان لحمايته. عناوين من وكالة الصفا للأنباء: جالانت عقب تقرير الوكالة الدولية نتجه لإزالة الخطر النووي الإيراني. نتنياهو يشارك بمناورة الضربة القاضية وسلوان في عين العاصفة، 41 مليون شيكل لتكثيف الحفريات وتهويدها. ومن العناوين الإخبارية، 79 قتيلا بجرائم في الداخل المحتل منذ بدء العام. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام جولتنا الإخبارية هذا المساء، نشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة أحمد أبو سعدة، تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس